الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقبل أن نبدأ في المجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله شيخ مشايخنا، أحب أن ننبه على أمرين وأراهما مهمين. الأول، أن هذه القواعد ينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن ينتبه لما فيها أو لما قد يوجد فيها من الاستثناءات، فهذا أمر مهم، لأن القواعد ليست كلها كليات مطلقة، بعضها كليات مطلقة مضطردة، وبعضها هي من قبيل الكليات الأغلبية. فإذا لا بد لطالب العلم أن ينتبه هل لهذه القاعدة من استثناء أو أنها باق على عمومها، لأنه إذا لم يتدارك ذلك فربما يطرد القاعدة ويقع في الغلط. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، أن ينتبه طالب العلم أن هذه القواعد بعضها من القواعد المتفق عليها المجمع عليها، وبعضها من القواعد المختلف فيها. فحينئذ في موضع النزاع لا يحسن الاستشهاد بقاعدة متنازعة عليها، فإذا كانت القاعدة من القواعد المتفق عليها صح الاستشهاد بها والاستدلال وفقها، وإذا كانت القاعدة من القواعد المختلف فيها فلا يصح من ناحية الجدال والمناظرة، لا يصح الاستدلال بها على الخصم الذي لا يقر بهذه القاعدة. فإذا هذان أمران أحببت التنبيه عليهما قبل أن نبدأ فيما وقفنا عليه من قول المصنف رحمه الله. القاعدة التاسعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق ضرير. فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي، ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا القصد الذي له كثيرة من الكتاب والسنة. وهذا أحدها، حيث يصدق الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور.
ومثال ذلك: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل ذكر الشر، قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودل على أن الإيمان لا يتم إلا بذلك المذكور. والمقصود هنا بالإيمان الذي لا يتم إما أن يكون أصل الإيمان، وهذا علامته أن يكون الأمر مناقضاً للإسلام، وإما أن يكون المراد بأن الإيمان لا يتم الإيمان الواجب، وعلامته أن الأمر لا يكون من أصل الإيمان وإنما يكون من واجبات الإيمان. فهذه طريقة القرآن في مخاطبة الناس، لما تقول للناس يا من تحب النبي صلى الله عليه وسلم، سيسمع الخطاب ويقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما لو قلت يا أيها العاقل. لما تقول يا أيها العاقل توجهه لعقله، لما تقول يا من تحب رسول الله توجهه إلى ما هو متقرر في قلبه. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، وإذا كان الخطاب متعلق بالإنس والجن فالله يخاطبهم بأوصافهم، يا معشر الجن يا معشر الإنس، ولا يقول يا مخلوقاتي، لأن من مخلوقات الله من ليس مخاطبا بالشرع. فطريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية أسلم وأحسن وأضبط طريقة، لأنها طريقة تخاطب الشعور القلبي، تخاطب الفطرة، تخاطب العقول. هذا الوجه الأول، أن الله يخاطب الناس بأوصافهم التي هي داعية لهم إلى الامتثال، أو بالوصف الذي يدل على أن من قام بهذا الفعل فهو متصف بهذا الوصف، ومن لم يقم بهذا الفعل لا يكون متصفا بهذا الوصف، مثل قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لما علق الأمر أمر المعية بالصادقين علمنا أن من سمات أهل الإيمان كونهم مع الصادقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إن الله تعالى أمره الثاني أن يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه.
وأيضا الوجه الثاني يحتمل معنى آخر، وهو دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان لتثبيت الإيمان في قلوبهم ولثباتهم على الإيمان إن هم فعلوا المأمور أو تركوا المنهي. نعم.
قال رحمه الله: وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوقيمة في الدنيا والآخرة.
وهذه الطريقة عظيمة في الدعوة إلى الله عز وجل، حينما تبين للناس عواقب الخير وعواقب الشر يرغبون في الخير ويرهبون من الشر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل لما أراد أن يستأذن في الزنا، قال: ترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ فهو ذكره بالعواقب الوخيمة المترتبة على إفشاء الزنا، فصار الزنا في قلبه أفحش شيء وأبغضه. نعم.
قال رحمه الله: وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعمة ترتضي منه القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم أن يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله وإجلال وإكرام وتودد إليه وتقرب منه.
هذه قاعدة في القاعدة، العبادات كلها شرعها الله جل في علاه تعظيما وتكبيرا لله، إظهارا لإجلال الله وإكرامه، توددا إلى الله وتقربا منه إليه. نعم.
قال رحمه الله: وتارة يدعوه إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وبلادا ومعادا ومسمعا إليه في الأمور كلها وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغلقه حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة، لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام كقوله: فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين. ألم يأن للذين آمنوا
هذه الوجوه التي قاربت 20 وجها في خطاب الله عز وجل للمؤمنين وحثهم على الخير ونبذهم للشر، هذه أحسن طريقة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وعلى الداعي أن يكون حكيما يدرك متى يدعوهم بالترغيب والترهيب، متى يدعوهم بذكر الأسماء الحسنى، متى يدعوهم بذكر المآلات الحسنة. فهو في جميع الأحوال بحاجة إلى طريقة القرآن في معرفة خطاب الله لأهل الإيمان. فكيفما خاطب الله أهل الإيمان فأنت خاطبهم بطفس طريقة القرآن تؤثر على الناس بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ولحالهم، يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعارك. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به. فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال.
القرآن الكريم اشتمل على أحسن الطرق في جميع الأبواب، ومنها الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار والمشركين وغيرهم على مختلف مللهم ونحلهم. وأس هذه الطريقة بناها على ما ذكره المصنف، ذكر البراهين، ذكر البراهين المسموعة والمشاهدة التي تدل على صدق دعوة التوحيد وعلى كمال دعوة التوحيد وعلى ثمرات دعوة التوحيد وعلى صدق وحقيقة وكمال الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة وما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء السر ودعاة المال، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضا وعداوة.
هذا أمر مشاهد، أي طريقة دعا إليها القرآن وهو أمر مشاهد. حينما يأتي إنسان ويخالف أمر رئيسه ومسؤوله، فهذا المسؤول يقول: لا تخالفني فإن العاقبة وخيمة، فيسمع كلام رجل آخر ولا يسمع كلام رئيسه وكلام مسؤوله، ثم ينزل عليه العقاب فيتحسر يقول: ليتني لم أسمع كلام فلان وفلان. إذا كان هذا مشاهدا في الرؤساء من المخلوقين، فالله جل وعلا يبين أن من لم يمتثل أمره الآن سيتحسر في المآل، ويبين ذلك بمختلف الطرق. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذلا. نعم.
قال رحمه الله: يدعوهم أيضا بنحو ما يدعوهم به إلى الذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثالها به واجتناب نهيه.
هذه طريقة حسنة في دعوة الكفار، تسأله من الذي أعطاك وخلقك ورزقك وأوجدك، تذكره بآلاء الله، لا بد أن يقر بأنه الله. تقول له: إذن لماذا تعبد بوذا مع الله؟ لماذا تعبد عيسى مع الله؟ نعم.
قال رحمه الله: ندعوهم أيضا بشرط ما في أديانهم الباطلة وما احترف عليه من الكفر والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره، ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت فيهم الحال إلى العباد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوالم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك شحوم ومكابرة وعناد، ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وكتب عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا بأنفسهم. وهذه المعاني الكثيرة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم.
هذه طريقة القرآن في دعوة المؤمنين، طريقة القرآن في دعوة الكافرين. ما ذكر الله في طريق الدعوة لا مسلسلات ولا مسرحيات ولا أناشيد ولا ألعاب، لا ده. هذه قواعد عظيمة يجعل طالب العلم يستغني بالقرآن عن غيره، وهذا أحد معاني حديث من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي من لم يستغني بالقرآن فليس منا. طالب العلم يدرك أن طريقة القرآن في دعوة الناس المؤمنين في دعوة الناس غير المؤمنين أقوم طريق وأحسن طريق، لأنه من الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة: كما أن المفسر القرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لون في تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصدق لفظه بذكرها.
هذه القاعدة صورتها أن يذكر الله عز وجل كلمته، فينبغي لطالب العلم أن ينتبه إلى مطابقة الكلمة للمعنى، هذا شيء، ثم ينتبه لما تضمنه المعنى من المعاني الأخرى الموجودة ضمنا في الكلمة، ثم ينتبه إلى لوازم الكلمة. هذا باب عظيم يفتح للإنسان فهما في القرآن لا يدركه كثير من الناس. يعني مثلا أنت الآن حينما تقرأ آية واحدة، لما تقرأ الحمد لله رب العالمين، تقرأ كلمة الرب، كلمة رب في اللغة العربية الرب بالمعنى المطابقة، المطابقة معناها دلالة جميع اللفظ على كل المعنى، هذه تسمى دلالة المطابقة. فبدلالة المطابقة أنت تدرك أن كلمة الرب معناه الخالق الرازق المالك المدبر، هذه دلالة المطابقة. تضمن كلمة الرب تضمن أمر عظيم، وهو كيف يكون خالقا أو رازقا أو مالكا أو مدبرا ما لم يكن مستغنيا، هذا موجود ضمن كلمة الرب، دل لأنه رب العالمين، إذن هو عليم، هو خالق، هو مالك. لوازم ذلك، لوازم كونه رب العالمين، ليس هناك رب غيره، لازم كونه رب العالمين أن يعبد وحده، فهذه القاعدة من أنفع القواعد في التفسير. أنت لما تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الناس، الناس كلمة واحدة صح؟ دلالة المطابقة، من هم الناس؟ بني آدم، أنا وأنت أبناء آدم، وقيل الجن أيضا أو تبع للجن. إذن كلمة الناس لفظ عام يدخل فيه كل الثقلين الإنس والجن. لاحظ الآن يا أيها الناس، ضمنا كلمة يا أيها الناس تضمن أن الخطاب عام لهم كلهم ذكورا وإناثا كبارا وصغارا. لازم ذلك أن من ليس من الناس ليس بمخاطب بهذه الشريعة من الجمادات والحيوانات. هذا باب عظيم إذا فتحته على نفسك فأنت ستفهم من القرآن ما لا يفهمه غيرك. طيب مثال آخر لعل المصنف أيضا يذكر أمثلة. قال واركعوا مع الراكعين. لاحظ الآن واركعوا، الركوع معروف انحناء الرأس على صورة معينة، هذه دلالة المطابقة. دلالة المطابقة، دلالة التضمن أن العبادات لا تكون إلا لله، الركوع جزء من، فإذا كان الجزء لله فالكل من باب أولى. دلالة الالتزام، دلالة الالتزام إذا كان الركوع عبادة عملية أو العبادات القولية أو العبادات القلبية لله عز وجل تضمن اركعوا مع الراكعين أنه هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، لذلك نركع له لا نركع لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله هذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يدفعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب.
وما يسميه بعض الناس اليوم التدبر في كتاب الله، يقول دعونا نتدبر في كتاب الله. ينظر إذا كان التدبر من هذا الباب فهو أمر محمود ولا ينكر، لكن متى ننكر إذا كان هذا التدبر بدون قواعد بدون قيود، كل واحد يخطر بباله شيء من الآية يحطه، هذا ما هو تدبر، هذا لا يسمى تدبرا وإن سموه تدبرا، هذا إفساد لمعاني القرآن. كل واحد سيقول برأيه ما يمليه هواه أو نفسه أو إبليسه. لماذا؟ لأنه لا ينطلق من قواعد. ما دام لا ينطلق من قواعد فكيف يضبط ما يكون من التفسير وما لا يكون من التفسير؟ ما يستطيع. نعم.
قال رحمه الله الطريق إلى سلوك هذا الأصل نافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني، فإذا فهمت ما فهما جيدا ففكر في الأمور التي توقف عليها ولا تحصر بدونها وما يستغرق لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغمص على المعاني الدقيقة.
يعني المقصود أن هذا لهذه القاعدة ملكتها بالتدريب. ملكتها بإيش؟ بالتدريب. هذا شيء دائما تحطه على بالك وأنت تقرأ القرآن تفكر فيه. دلالة الآية كلمة، دلالة الكلمة لاحظ، وهذا له ثلاثة طرق. دلالة الكلمة بالمطابقة، ما تضمنته الكلمة من المعاني لوازم الكلمة، هذا واحد. بعدين دلالة الجملة بالمطابقة، دلالة الجملة بالتضمن، دلالة الجملة بالالتزام، هاي الثانية. وبعدين دلالة الجملة في السياق بالمطابقة، دلالة الجملة في السياق بالتضمن، دلالة الجملة في السياق بالالتزام. النتيجة ستحصل تسعة معاني من آية واحدة. تأملوا معي. نعم.
قال رحمه الله: فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق.
وهذه قاعدة، احفظوا هذه القاعدة داخل القاعدة، لكنها قاعدة ليست في التفسير، قاعدة عامة. لازم الحق حق، لاحظ، والقرآن حق، إذن لازم القرآن حق. لكن كلامنا نحن، هل كلامنا كله حق ولا كلامنا يحتمل الخطأ والباطل؟ إذن ليس كل لوازم كلامنا حق. لا تأخذ الناس بلوازم كلماتهم، صح ولا لا؟ لكن لازم كلام الله حق، لأن كلام الله حق، ولازم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى. نعم.
قال رحمه الله: فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته.
يعني بلفظها، كلمة بلفظها حط فوقه بالمطابقة، تدل بلفظها يعني دلالة المطابقة، لأن دلالة المطابقة معنى دلالة اللفظ على كل معناه. نعم.
قال: فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته، فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة واحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق، ولم يكن أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته
لتوقف الرحمة على ذلك
لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدلت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره.
تأملوا هذا المثال العجيب، الرحمن الرحيم بالمطابقة دل على صفة الرحمة لله عز وجل، طيب، وبالتضمن دل على كمال حياة الله، كمال قدرة الله، كمال علم الله، كمال مشيئة الله، لأنه لو لم يكن ذلك موجودا لما أمكنه أن يرحم. وباللازم دل على أن شرعه نور ورحمة، وأن قدره سبحانه وتعالى رحمة، هذا باللوازم. نعم.
قال رحمه الله: منها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدلت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدلت بذلك على أن كل حاكم بين الناس بالأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف التي
توصله إليها. تأملوا هذه المعاني العظيمة يا أخي، والله ما يمكن فهمها إلا بهذه القاعدة: دلالة اللفظ على المعنى، دلالة اللفظ على ما تضمنه، دلالة اللفظ على ما لزمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبهذا بعينه يستدل على وجوب طالب العلم وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد، فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يتمثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه، أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه، وكذلك أمره لعباده أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتوقف ذلك على علم المعروف والمنكر ليأمر به وينهى عن هذا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب، فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه باستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا، ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه، من لازم ذلك الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته مع عن ذلك كله لكن دخول مقاربة في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها.
طيب نطبق على هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ها بدلالة كلمة ما استطعتم من قوة كلمة قوة بدلالة المطابقة دل على كل ما هو إيش قوي للإنسان في القتال صح كل ما يتقوى به الإنسان في القتال هذا بدلالة المطابقة. طيب ما الذي تضمنه كلمة القوة؟ تضمن أنه في حالة الضعف يختلف الحكم. طيب ما الذي تضمن لزمته الكلمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لازم كلمة القوة لاحظ قلنا تضمن أن الضعف حالته غير. طيب لازم الكلمة من قوة أنه إذا وجد القوة فلا تنبغي للمداهنة في دين الله تبارك وتعالى والمداراة في دين الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله من ذلك أن الله استشهد بأن العلم على توحيده وقرن شهادته بشهادته وشهادة ملائكته وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب من زيادة آياته وأدلته.
إذن العلماء حجة الله على الخلق في الدنيا وفي الآخرة بدلالة آية الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط جعل له إياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإيمان في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له
ولما
لا يتم إلا بالمسلم كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقضي سؤال كل ما يقرب إلى ماله ويبعد من هذه.
هذه قاعدة عظيمة نستغني بها عن تطويل في الدعاء. بعض الناس يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ما في داعي لأن سؤال الله الجنة سؤال له لا سؤال لها وسؤال لما يوصل إليها لكن سؤال الله الجنة بدلالة المطابقة. اللهم إني أسألك الجنة فأنت تطلب الجنة بدلالة المطابقة. طيب والطريق الموصل إليه هذا تضمنه السؤال ولازم ذلك تجنب الفساد. هذه دلالة عظيمة. لذلك يا إخوة أنفع القواعد في التفسير هي هذه خذوها مني أنفع القواعد في التفسير هي هذه. ما برز مبرز ولا مبرز في التفسير ولا ظهر علم عالم في التفسير إلا من هذا الباب. بقية الأبواب المفسرون فيه سواء لكنهم بحسب إكثارهم من هذا الباب وتقليلهم يظهرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم قال ومن ذلك سؤال العباد
لا ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح
قال ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح عمل
لا يصلح
وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم وكل أمر معين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وتقديره وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل بنهيه والتحذير عنه.
أي قاعدة عظيمة أيها الإخوة لما أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين هذه دلالة المطابقة. الآن أمر بالصلاح وأصلحوا ها وأمر بالإصلاح قال الله عز وجل ومن صلح هذا الصلاح وأصلح هذا الإصلاح وأثنى على المصلحين ما كان ربك ليهلك القرى وأهلها بظلم وأهلها مصلحون. ماذا تضمن هذا الكلام الآن؟ تضمن الآن اترك المطابقة الآن تضمن هذا الكلام أن كل ما فيه صلاح فأنت مأمور به كل ما فيه إصلاح فأنت مأمور به كل ما فيه فساد للعباد والبلاد فأنت منهي عنه. شيء عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادة ملائكته قال رحمه الله وأنه يجب تحسين كل ما يعود إلى الصلاة والإسلام بحسب استطاعة العبد على كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به والأمر بكل ما فيه حثر وتحريم وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واستماع الكلمة ونحو ذلك. قال ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها وكانت تخفى عادة على مدى الناس كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره إبلاغها بالأصوات والرمي وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة فحدوثها لا يقتضي منعها فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة أو تفصيلا أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول وأما ورده بما تحمله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال والحس والتجربة شاهدان لذلك فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن ولله الحمد لا يخلو بحالته بل تجد بعض الآيات فيها إجمالا أو إشارة تدل عليه وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموقع والله أعلم وأحكم وبالله التوفيق.
يعني الشيخ رحمه الله أتى بهذه الأشياء لأنه كان في زمانه من ينتسب إلى العلم ينكر الميكروفونات وينكر الحديث في الإذاعة فلذلك الشيخ بيّن هذا الكلام العظيم الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية كيفما أمكن بأي أسلوب ميكروفون تصعد على المسجد بالإذاعة بالإيصال كل ذلك مما هو مأمور به ضمنا مو نصا. النص لاحظ النص ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. طيب هذا النص تضمن هذا النص كيفما أمكنك دعاء الناس بالحكمة فافعل. لازم ذلك اتخاذ الآلات والوسائل التي توجد بين يديك. هذه قاعدة عظيمة أيها الأخوة أقول وأكرر. تضمن في كلام الشيخ قاعدة أخرى وهي انتبهوا في السطر الخامس من أسفل قال رحمه الله وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. ما هي هذه القاعدة؟ نستطيع أن نقول ليس في القرآن ولا في السنة ما هو محال عقلا ولكن في القرآن والسنة ما تحار فيه العقول. ليس في القرآن والسنة ما تحيله العقول ولكن يوجد في القرآن والسنة ما تحار فيه العقول. سأضرب لكم مثال. في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أنه أسري به في ليلة وعرج به كان ذلك صعب لكن الآن لو جينا أخبرنا إنسان وقلنا له كان عقولهم تتحير ولذلك المشركون يعني وضعوا كفا على كف يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم كيف راح في ليلة إلى بيت المقدس. أمر محير للعقول لكن ما دام صادقا فليس بكذب. لكن اليوم تعال قول حق واحد يا شيخ ناجح قال رحت مصر ورجعت من نفس الليلة ما حد يكذبه. ليش؟ لأن الشريعة ما تأتي بما تحيله العقول. الشريعة فيها ما تحار فيه العقول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الثانية عشرة الآيات القرآنية التي ظاهرها التفرق يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق والناس في المقام.
هذه قاعدة أيضا عظيمة هي تدفع تدفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. هذه القاعدة فائدتها تدفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. أنت الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال، خلاص إذا فعلت هذا دفعت التضاد. ولشيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو قرين الشيخ السعدي، وهو قرين الشيخ السعدي صاحب أضواء البيان، له كتاب بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، من أنفع ما ألف في هذا الكتاب في هذا الباب، مما فيه رد على شبهات بعض المعاصرين. وأما قديما في هذا الباب فأحسن ما ألف فيه تأويل مشكل القرآن لخطيب أهل السنة ابن قتيبة الدينوري، نعم، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا في مواضع متعددة في القرآن، مما الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون ويعترفون
ويتعذرون، عندنا مكتوب ويتعذرون، نعم.
قال: ويتعذرون ويعترفون، فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعترفون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا قدم على أسنانهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا.
إذا هذا طريقة جميلة في الجمع، هذا في حال وهذا في حال. وأول من جمع هذا الجمع من؟ ابن عباس رضي الله عنه، لما أورد عليه من؟ لما أورد عليه رئيس الخوارج عامر النجدات، أورد عليه هذه الإشكالات فأجابهم، نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واضع على الكلام الذي يسبهم ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر، والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساقط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عبد الله بهم إذ وضع
يعني في مكان قال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. طيب في موضع آخر أن الله كلمهم وخاطبهم وقال لهم ماذا كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين. إذن علمنا أن الكلام المنفي هو كلام الرضا، والنظر المنفي نظر الرضا، والكلام المثبت هو الكلام الشديد الغليظ كلام العتاب، نعم.
قال رحمه الله: ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألوا عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها، والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله
هي طريقة عظيمة جميلة في الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التضاد في نظر الناظر الأول، نعم.
قال: ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها، والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن منسبه تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع القيامة كما في إلحاق ذرية مؤمنين لآبائهم في الدرجات، وإن لم يبلغوا منزلتهم وأن الله يجمع إليهم الجنات والدرجات العالية ما صالح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشترطوا في الإيمان وصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه لغير أن ينقص من وجود السابقين لهم شيئا.
نسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولذرياتنا ولوالدينا وزوجاتنا الدرجات العالية في الفردوس الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: من ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن وقيدها في بعض المواضع بإذنه، ولما يرتضى من خلقه فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه، ولغير ما رضي الله قوله وعمله، وحين أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لما قضيه وأذن فيه.
كما قال الإمام محمد رحمه الله في الأصول الثلاثة وفي غيرها من الكتب من القواعد الأربع وغيره، قال الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، الشفاعة المثبتة هي الشفاعة الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يقوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يقيهم ويوفقهم فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم
تحق عليه
على ما لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه.
هذا جمع لطيف، هذا جمع لطيف. وقال بعض العلماء أن الآيات التي فيها أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين المقصود بهم أولئكم العتاة كفرعون ونمرود، لو رأوا كل آية لن يؤمنوا، وأن ما ذكر فيه أنهم أن الله يهديهم ويبين لهم فهذا المقصود به عامة الكافرين. نعم.
قال رحمه الله: من ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا وأنه مع الصابرين والصادقين والمصلين ونحوهم، فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لوازم ذاته، وذنوبه ومعية عباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوليد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمسلمين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكرامتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق النفي والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التهديد والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول.
هذا جمع لطيف، أخبر أن الله أنه العلي الأعلى وأنه على العرش استوى، وأخبروا أنه معكم أينما كنتم، لا تنافي بين العلو وبين المعية، لأن الله هو العلي في ذاته وهو جل وعلا مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. ثم جمع آخر في تبع لهذا الكلام في الفرق بين المعية العامة وهي معية الربوبية، وبين المعية الخاصة وهي معية عباده المؤمنين عباده المحسنين. فالفرق بين المعية العامة والخاصة: المعية العامة معية ربوبية، المعية الخاصة هي معية العبودية الخاصة، معية العبودية الخاصة وهي لازمها الكلاء والرعاية. نعم.
قال رحمه الله: من ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم واتصالهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم، فهذه الآيات العامات من الطرفين قد وضحها الله التلقيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل به الإنسان.
هذا جمع لطيف. إنسان يأتي يقول طيب هذا أبوي كافر شو أسوي يعني؟ حب فطري. نقول ليس هذا الحب هو المنهي عنه. ما هو الحب المنهي عنه؟ أنك تحبه لدينه، لا تحب الكافر لدينه. طيب تحبه لأنه أبوك هذا شيء طبيعي، تحبه لأنها زوجتك شيء طبيعي، واضح ولا لا؟ تحبه لأنه شريكك هذا شيء طبيعي ما يمكن دفعه. بالله رحت أنت عالجت في لندن ولا في أمريكا والطبيب أحسن إليك واهتم فيك، شيء قلبي في الفطرة طبيعي تجد أنك تحب هذا الرجل. ليش؟ الأحسن إليك، ولا والإنسان عبد الإحسان ولا لا؟ هذا ما هو منهي عنه. ما المنهي عنه إذن؟ أن تحبه لدينه، هذا المنهي. وبهذا نجمع بين الآيات التي فيها الولاء والبراء والآيات التي فيها البر والإحسان بالكفار. ما في تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة ما كان في يهود؟ طيب هل كان عليه الصلاة والسلام، لاحظ الآن، لما لم يكونوا محاربين لم يظهر لهم العداوة؟ هذا مو معناته أنه ما يبغضهم دينا، ويبغضهم في قلبه دينا، لكن لا يبغضهم الآن ما داموا ليسوا محاربين لله ورسوله في دين الله عز وجل، وإن كانوا في دينهم هم على الشرك والكفر. ففي لذلك كلام الشيخ كلام سديد، كلام عظيم يجب أن ننتبه لها. بعض التكفيرين اليوم ما فهموا هذه الأمور، خلاص ظنوا أن كل ولاء كفر. هذا غلط، ما هو صحيح هذا الكلام. طيب لو كان كل ولاء كفر، أسألكم سؤال، الإنسان اللي بيتزوج واحدة يحبها ولا واحدة يبغضها؟ في عاقل يروح يتزوج واحدة ما يحبها إلا إذا كان مغصوب؟ طيب راح تزوج نصرانية يحبها، نقول له أنت كفرت لأنك حبيت زوجتك النصرانية؟ هذا من يقول به من العقلاء؟ لذلك يجب أن ننتبه لهذه القضايا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحا الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال عباده ببعض أقوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى، وهو أنه يدل على المجازات على ذلك العمل سواء كان خيرا أو شرا، فيتضمن مع إحاطة علمه الترغيب والترهيب.
أي فائدة لطيفة، الفرق بين إخباره بالعلم العام وبين إخباره بالعلم الخاص. نعم. وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، هذا خبر عن علم الله. والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، ولا يحيطون به علمه. وأما إذا جاء علم خاص فهذا معناه تضمن الترغيب والترهيب. نعم.
قال رحمه الله: من ذلك الأمر بالجهاد في آيات كثيرة، وفي بعض الآيات الأمر بكف الأيد والإقلال إلى السكون، فهذه إذا كان المسلمون ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد باليد، والآية الأخرى حين قووا وصار ذلك العين المصلحة وهو الطريق إلى طمع الأعداء.
هذا أحد الطريقين في دفع الإيهام، في دفع التضاد، أن آيات الصبر والعفو والصفح هذه في حال الضعف، وأن آيات القتال الكفار ووجوب مجاهدتهم هذه كانت في حال القوة. هذا الجمع جمعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك جمع آخر قاله بعض الناس، وهو أنه في حالة منع الدعاة إلى الله من الدعوة يقاتلون مع القوة، وإذا لم يمنعوا الدعاة إلى الله عز وجل فيعاملون معاملة أهل الذمة أو أهل العهد أو أهل الأمان ما لم يكونوا محاربين. نعم.
قال رحمه الله: ومن ذلك أنه تارة يضيف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت وتقع بها، وتارة يضيفها إلى عموم
قدره.
وتارة يضيفها إلى عموم قدره، وأن جميع الأشياء واقعة بإرادته ومشيئته، فيفيد مجموع الأمرين إثبات التوحيد وتفرد المال بوقوع الأشياء قدرته ومشيئته وإثبات الأسباب ومسببات والأمر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه وإباحة مستوي الطرفين، فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في عمل الأسباب النافعة بالنظر وبمناحظة فضل الله في كل أحواله، وأن لا يتكل على نفسه بأمر من الأمور بل يتكل ويستعين بربه.
والله جمع عظيم، جمع عظيم ها؟ في آيات الله جل وعلا يبين أن الأمور بقضائه وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. وفي بعض الآيات يضيف العمل إلى الإنسان إلى السبب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ها؟ بما كسبت أيديكم يقول. إذن لاحظوا أن الإضافة الشيء إلى السبب حتى نتخذ الأسباب، وإضافة العموم إلى قدرة الله وقدره حتى نتكل على قدرته وعلمه وعلى ونتوكل عليه.